إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وهدي الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل الآيات التي كنا قد شرعنا في تفسيرها وبيان معانيها، وهي من أواخر سورة النور، وقد وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت آبائكم أو من بيوت أمهاتكم أو من بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآيات في ما يسمى الأداب العامة، وهي أداب الإسلام التي ينبغي للناس أن يتعلموها حتى يعملوا بها، لأن هذه الأداب شرعها الله عز وجل وأمر بها سبحانه وتعالى وبينها واتصالها للعباد، بدليل أنه قال عند آخر هذه الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي ليحصل لكم التدبر والتأمل والتعقل في مثل هذه الآيات. ومعنى هذا أن الله عز وجل لم ينزل مثل هذه الآيات في كتابه عبثا، وإنما ليقوم بها الناس وليتعلموها وليعملوا بها، لأن في العمل بها تحقيق السعادة، السعادة العاجلة والآجلة. فهذه أحكام وشرائع وأداب ينبغي التزامها وينبغي تعلمها، كما ينبغي تعليمها أيضا وحمل الناس عليها. وسورة النور كما سبق وأن علمتم مليئة بالأحكام والشرائع والأداب، بيّنها الله عز وجل لعباده كما بيّن لهم الآيات التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو الخالق وأنه هو المتصرف في هذا الكون وأنه هو المستحق للعبادة لا أحد غيره، وما إلى ذلك من المعاني التي نستشفها من التوحيد، من إقامتنا لتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. بيّن أيضا في آيات أخرى أن مثل هذه الآيات التي تتعلق بتعامل الناس فيما بينهم، بالأداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل فرد، هذه أيضا بيّنها الله عز وجل. ولهذا نجد في هذه السورة، في سورة النور، كثيرا ما يختم الله عز وجل الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم آيات، كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم آياته. فالله عز وجل بيّن العباد، بيّن العباد كثيرا من الأدب والشرائع التي يكون الناس حاجة إليها، والله سبحانه وتعالى لم ينزل مثل هذه الأحكام ومثل هذه الآيات ليتفكر بها الناس، لأنها أداب سامية، أداب تجعل الناس على استقامة، على استقامة في حياتهم، تنتظم حياتهم وتحصل لهم السعادة والهناء في معيشتهم، ويرتفع عنهم الحرج والإثم والجناح، فهما إذا أعرضوا ولم يهتدوا بمثل هذه الأحكام ومثل هذه الأداب صارت حياتهم إلى فوضى، وصارت حياتهم إلى غير انتظار. ولهذا لابد من تعلم هذه الآيات التي هي فيها بيان الأحكام من الله عز وجل. والغرض من سوء هذه الأحكام وبيانها أيضا خاصة فيما تدل عليه هذه الآيات هو أن الله عز وجل أراد أن يرفع الحرج عن الناس، لأن الحرج يقع في تعامل الناس فيما بينهم. فأراد الله عز وجل من خلال بعض الآيات ومنها هذه الآية التي سوف نشرحها أن يرفع الحرج عن الناس، لأنه أحيانا قد تكون عند الإنسان إرادة أو قد يتصرف من تلقاء نفسه أو يكون الباعد على ذلك والدافع هي فطرته أو علمه أو هواه، فلا يعرف هل هذا التصرف تصرف مقبول سليم فيه حكمة فيه مصلحة، قد لا يعرف وقد لا يهتدي إلى ذلك، وربما يريد الخير لنفسه ولغيره ولكن لا يقع فيما يظن، قد ما يظن أنه بالنسبة إليه خير وفلاح وصلاح لكن قد يسبب لغيره الحرج. فبين الله سبحانه وتعالى أن بعض التعاملات وبعض المعاملات وبعض التصرفات التي تصدر من الناس فيما يكون بينهم من علاقات ومن روابط ومن أواصر بين الله سبحانه وتعالى أن هذه لا حرج فيها ولا جناح على الإنسان أي لا إثم له فيها إذا فعل ذلك الفعل. من بين هذه الآداب أن الله سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، الآية الكريمة. إذن هنا حديث عن الزمن من الناس يعني أهل الزمان، وهم الذين لهم إعاقة تصرفهم أو تحول دون أن يقوموا بالأمر على الوجه الأكمل والأتم. فالأعمى ليس كالبصير، والأعرج ليس كالسوي المعتد في مشيته القائم، والمريض ليس كالمتمتع بالصحة والعافية، يختلفان. ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء الزمنة، عن هؤلاء الذين أصيبوا أو ابتلوا بمثل هذه الإعاقات التي لا تجعلهم في مرتبة الأصحاء الأشوياء المعافين في أبدانهم وفي نفوسهم. اختلف أهل التفسير في المراد بمعنى هذه الآية، منهم من قال أن قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج الآية هذه في رفع الحرج عن هؤلاء الزمنة في تخلفهم عن الجهاد، إذا كان الله عز وجل أوجب الجهاد والخروج إلى القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقدرتهم ولصحة أبدانهم، فهؤلاء لما وجدوا حرجا في ذلك كيف لا يشاركون إخوانهم في الجهاد وكيف لا يقاتلون معهم، لما وجدوا هذا الحرج في أنفسهم الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات في رفع الحرج عما هو في نفوسهم، رفع عنهم الحرج، فهو رخصة لهم أن يتخلفوا عن الجهاد. ولهذا بعض أهل العلم حمل هذه الآية على المعنى الذي في سورة الفتح ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون الآية، ثم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالقتال وجب على من؟ على الخالق على السوي. ثم إذا ظن الناس أن الجهاد وجب على الجميع فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن فئة من الناس، فالأعمى والأعرج والمريض هذا ليس عليه جهاد، يكفيه أنه بنيته وبعزمه يحصل له الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما مسيرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم حبسهم العلم، يعني هم معكم في الأجر والثواب والعمل الصالح، لكن الذي حبسهم وأقعدهم هو العذر لأنهم لا يستطيعون. فبعض المفسرين قالوا هذه الآية في رفع الحرج، والحرج هو الإثم والجناح عن هذه الفئة من الناس، عن الأعمى وهو الضرير الذي لا يرى، والأعرج هو الذي في مشيته إعاقة يعني لا يستطيع السير كما يستطيعه السليم القادر، والمريض المعروف الذي هو مبتلى في جسده أو في عضو من أعضاء بدنه. فهؤلاء المعذورون الله سبحانه وتعالى رفع عنهم هذه التكاليف. بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى في من كان يتحرج من المعافين في الأكل مع هؤلاء المرضى. كان بعض المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أعمى أو جاء أعرج أو جاء مريض تحرجوا أن يأكلوا معه، تحرجوا أن يأكلوا معه. لماذا؟ لأنهم يخشون أن لا يكون أكلهم لذلك الطعام أو نيلهم من ذلك الطعام كما يناله الصحيح، لأن الأعمى إذا أكل مع البصير هو لا يرى مثل ما يأكل، لا يرى ما يأكل مثل ما يرى البصير. البصير تقع عينه على الطعام ويستطيع أن يأكل وأن يتخير منه، ولكن الأعمى لا يستطيع ذلك لأن يده تطيش في الصحراء فلا يستطيع أن يتخير الطعام. فكان بعض المسلمين يتحرج فلهذا لا يأكلون، كانوا لا يأكلون مع الأضراء يعني الذين أوتوا. وكذلك الأعرج لأن العرج لا يقعد أو لا يجلس للجلسة التي تمكنه من تناول الطعام كما تكون الحال بالنسبة للسليم، فتراه ربما يأكل مرة ثم يتأخر حتى يعدل نفسه فترى غيره يسبقه إلى الطعام، فكانوا يجدون حرجا. فكان بعض المسلمين إذا وجدوا العميان أو من به إعاقة في بعض أعضائه تحول دون السير والمشي أو مع المريض، لأنهم يعرفون بأن المريض لا يستطيع أن يأكل كما يأكل السليم، يتركون الأكل فلا يأكلون. فأنزل الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج في أن تأكلوا مع هؤلاء، تأكلوا مع هؤلاء وتعينوهم بعد ذلك على أن يأخذوا حبهم من الطعام كما تأخذ أنت حبك من الطعام. إذا تلوث عند شيء تعطي لهذا المريض أو تعطي للضرير ما يأكله كما تأكل أنت. فكانوا في أول الإسلام يتحرجون يعني يتحرج أن يأكلوا مع هؤلاء المرضى، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية بأنه لا حرج، كأن هذا إذن من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يأكلوا مع هؤلاء الناس. بعض المفسرين قالوا أنه كانوا قبل المبعث يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان قوم يتحرجون أن يأكلوا مع هؤلاء الزملاء مع هؤلاء المرضى تقدرا وتأززا لئلا يتفضلوا عليه، لأن الأعمى مثلا أو المريض إذا أكل مع السليم ربما قد يأتي في نفس السليم شيء يجعله لا يحب أن يأكل معه المريض أو أن يأكل معه الأعمى، فكانوا يتركون الأكل معه يعني تقدرا وتقززا وكراهة. ولا شك أن هذا قد يكون من فعل بعض المتكبرين، فكانوا قبل المبعث يفعلون هذا. لما جاء الإسلام بهذه الشرائع بمثل هذه الأحكام بمثل هذه الأداب نهاهم عن ذلك، هؤلاء إخوانكم فلم يجب أن تأكلوا معكم تأكلوا معهم، فلا داعي إلى التقزز ولا داعي إلى التأكف ولا إلى التقدر لأنهم إخوانكم. وقال بعض أهل التفسير أنه كان بعض المسلمين إذا أخذ معه الأعمى أو أخذ معه الأعرج أو أخذ معه المريض ويأتي به مثلا إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو إلى بيت صديقه فيأكلون ما يجدون في الدار، كان هؤلاء المرضى يجدون في أنفسهم حرجا، يقولون كيف نحن نأكل، نأكل من جلود هؤلاء وهؤلاء الذين اصطحبناهم أو صحبونا ليس هذا بيتهم إنما أكلوا من بيت غيره،
فكيف نحن نأكل معهم ولعل أهل الدار لا يؤذوننا بذلك؟ إذا هذه الآية كأنها نزلت فيما يجد هؤلاء المرضى وهؤلاء الزمن من الحرج، أنهم كانوا إذا مشوا مع بعض الناس يدخلونهم إلى بيوتهم أو بيوت غيرهم، فإذا أكلوا أطعامهم فكانوا يتحرجون يقول نحن لا نأكل لأن هذا ليس بيتنا، وإنما نحن اصطحبنا هذا الإنسان فهو الذي أكل فنحن لا نأكل حتى يأذن لنا رب البيت. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رخصة لها. قال بعض المفسرين أنه لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية توقف عندها كثير من المسلمين، فكان هؤلاء المرضى ومن كان على شكلتهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نأكل الأموال، أن نأكل الأموال بيننا بالباطل، ولا شك أن أحب أن الطعام من أحب الأموال عند الناس فلا نأكل حتى يؤذن لنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى أن هذا لا حرج، إذا ذهبت أنت إلى بيت صديقك أو بيت أخيك أو بيت أبيك وأكلت مما يقدمه لك أهل الدار فهذا ليس فيه حرج. فانظروا كأن القوم كانت عندهم بعض العادات وكانت عندهم عفة وكان عندهم شيء من الحياء يمنعهم من أن تنال أيديهم طعاما ليس لهم حتى يؤذن لهم، فكأن الله سبحانه وتعالى أسقط عنهم هذه الحواجز المكلفة. أنت مثلا إذا ذهبت إلى بيت صديق تعرفه لا تجد حرجا في صحبته أو في أن يصطحبك له، ذهبت إلى بيته وجدت شيئا عن الماء أخذته وأكلته ولو بدون استئذان تأكل هذا، الله سبحانه وتعالى أربعة حرج لأنه قال ليس عليكم حرج أن تأكلوا، ثم قال أو صديقكم أو ما ملكت مفاتحه، ما ملكت مفاتحه يعني البيت الذي تكون أنت أمينا عليه، إنسان مثلا عنده مخزن يقول لك هذا المفتاح خذه إلى أن آتي بعد شهر أو بعد شهرين، أنت فتحت المخزن وجدت شيء يصلح للأكل مثلا أخذته وأكله ليس عليك حرج، تأخذه وتأكله ليس عليك حرج. نعم لا تأخذ لكي تبيع، لا تأخذ لكي تسد أو تأكل فترمي، لكن تأكل لتسد جوعتك فهذا لا يستحق استئذان لأن ملكت مفتاحه فصرت كأنك المتصرف به في ذلك الوقت. ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى بستان إلى حقل ونادى صاحب البستان فلم يجده يستطيع أن يتناول شيئا من تلك الفاكهة أو من تلك الخضر، يأخذ عنب أو يأخذ برتقال يأكل ثم يذهب ويقول لصاحب البستان صدقة، لأنه ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له من صدقة. لكن أن تأخذ أنت يعني تعمر وتدي بالسيارة تاعك ولا تروح تبيع هذا لا يجوز لك، أما أن تأكل لتسد رمق الجوع لتذهب عنك الجوع وتأكل بما هو معروف عند الناس الأكل بالمعروف فهذا لا حرج عليك، لأن مثل هذه الآيات تجيزه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن كل هذا الذي حدث وكان معروفا عند العرب أو حتى عندما شرع جاء الإسلام وصار الناس صار عندهم مثل هذه العادة، أنزل الله سبحانه وتعالى مثل هذا الأدب ليبين لهم أن الأكل مع العميان أو مع الزمن من الناس الذين عندهم أمراض فأنه لا حرج أن يؤكله الإنسان، ولا حرج هم أيضا عليهم في أن يأكلوا مع الأصحاء. وبعض أهل العلم أراد أن يجمع كل هذه المعاني في معنى وهو أن الحرج المرفوع عن هؤلاء الزمنة ما هو في هدايا؟ قال هو عام، يعني كل ما يضطرهم إليه العذر وتقتضي نيتهم أن يعملوا ذلك العمل على وجه أكمل وأتم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم فيهم الحرج. فمثلا الأعمى كالبصير الله سبحانه وتعالى كلفه بأشياء، لكن ثمة بعض التكاليف لا يقدر عليها الإنسان ولا يستطيع أن يؤديها إلا إذا كان عنده بصر، مثلا الشهادة على ورقة لكي يمضي، هل يستطيع الأعمى أن يرى؟ لا يرى. فالله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج في التكاليف التي يكون البصر هو القائم بذلك العمل. رفع الله سبحانه وتعالى التكاليف التي يكون فيها التكليف السير والمشي. فالصحيح يستطيع أن يذهب إلى المسجد لأنه يسير على قدميه، لكن الذي لا يستطيع المشي كأن يكون مقعدا أو رجله تؤلمه إذا مشى عليها ولم يجد من يسير به إلى المسجد، فإن هذا لو صلى في البيت كانت صلاته كالذي صلى في المسجد، كالذي صلى في المسجد، لأنه الله سبحانه وتعالى عذره في التكاليف التي يكون التكليف بها مرتبطا أو متعلقا بالسير أو المشي عن الأقدام. كذلك المريض الله سبحانه وتعالى كلفه بتكاليف كثيرة، لكن بعض التكاليف لا يقدر عليها فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بها. فهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أعم، مثل هذا التفسير أعم، ولكن لا يمنع أن يحمل على بعض أفراده، لكن ينبغي أن يكون الفهم عاما. فقوله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني ليس عليهم جناح وليس عليهم إثم. قال الله سبحانه وتعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قد يقول الإنسان كيف يكون عليه حرج أن يأكل من بيته؟ الأصل الإنسان يأكل في بيته من غير حرج، لأنه لا يحتاج إلى من يستأذنه، لأن الطعام طعامه والبيت بيته، فكيف يستأذن؟ هنا قال العلماء ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ، ثم يأتي بعد ذلك يساويه بما يأتي بعده في الحكم. يعني بدأ بالأنفس، قال ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، يعني ليس عليك حرج أيها المؤمن أن تأكل من بيتك. بعض العلماء قال بيوتكم يدخل فيها بيوت الأبناء. قالوا لما يدخل فيها بيوت الأبناء؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهم هنا، لما قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم قال أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يقل أو بيوت أبنائكم. لماذا؟ لأن الأبناء بيوت الأبناء هي بيوت الآباء، ومن هنا استدل العلماء على أن مال الإبن هو مال الأب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فالأب له السلطة المطلقة في هذا بطبيعته بدون أن يلحق ضررا بولده، لكن إذا قال له اعطيني مالك يعطيه. لماذا؟ لأن الرسول بين أن الولد هو من كسب الأب، قالوا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن الولد من كسبه، الولد من كسب الأب، لأنه هو الذي كان سببا في إيجاده، وهو الذي أنفق عليه، وهو الذي رباه. فإذا كان له المال كان الأب مشارك له بالمال. ولهذا انظر هنا قال أو ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أنتم، وأن تأكلوا أيضا لأن من بيوتكم تدخل فيها بيوت من؟ بيوت الأبناء. أليس عليكم إذا جاء الأب ودخل بيت ابنه ووجد الأكل له أن يأكل؟ لا يسأل، لأن الطعام طعامه والبيت بيته، لأن الولد من صلبه. والنبي قال أنت ومالك لأبيك. بعض أهل العلم قال ليس عليكم يعني حرج في أن تأكلوا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، قال بيوت الأزواج والأولاد إذا جاء لهم طعام من غير طريقك. المعروف أنت عندك بيت وعندك أزواج وعندك أولاد، الطعام الذي يكون في البيت أنت الذي تشتري وتقتني في غالب الأحيان، لكن أحيانا قد يهدى للمرأة للزوجة مثلا طعام يخصونها به، قال أنت هذا الطعام سواء جاءت به من عند والدي أو عند جارتي وعطتها إياه، وليس لزوجها دخل فيه لأنه لم ينفق عليه. جاء الرجل ووجد هذا الطعام في البيت يأكل ولا لا؟ هل يحتاج إلى أن يسأل زوجته أم يأكل؟ الآية تدل على أنه يأكل، لأن الله عز وجل اعتبر أن هذا البيت بيته. ولا عرفتم أن تأكلوا من بيوتكم، فإذا قوله عز وجل أن تأكلوا من بيوتكم لم يذكروا هكذا يعني دون أن يكون له معنى، لأن بعض الناس قال كيف يقال أن الرجل لابد أن يأكل من بيته ولا حرج عليه، وهذا معنى أنه لا حرج، لكن قيل أن معنى بيوتكم فيها هذا المعنى، المعنى الأول الذي ذكرناه أنه قد يدخل في بيوتكم بيوت أبنائكم بدل أنه لم يذكر. والأمر الثاني أن تأكلوا من بيوتكم الطعام الذي لم تكونوا أنتم سببا في اقتنائه أو تحضيره، كأن يؤتى إلى الزوجة فأنت تأكل ما دام هو في بيتك فأنت تأكل، ليس عليك حرج أن تأكل ما هو موجود في بيتك. ثم قال تعالى أو بيوت آبائكم، بيوت الآباء أيضا هي بيوت الأبناء، فالابن إذا ذهب إلى بيت أبيه له أن يأكل من غير حرج. أو بيوت أمهاتكم، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى أذن به. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، بيت الأخت. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالتكم، وهؤلاء كلهم من المحال، العم والخال والأخ والأخت، هؤلاء رحم واحد وقرابة، فكما تجوز زيارتهم وصلتهم يجوز الأكل عندهم ولا حرج في ذلك، سواء كان الفرد سليما معافى في بدنه أو كان من الزملاء من أصحاب المرض الذين جاء ذكرهم في هذه الآية في الأعرج والأعمى وسائر المرضى. أو ما ملكتم مفاتحه، بعض المفسرين كما قال ابن كثير أو ما ملكتم مفاتحه يعني لا يملكه الخادم كالعبد أو القهرمان الذي يكون يجعله السيد على عمل له، فمثلا إذا ذهب الخادم لشغله وجاء السيد ووجد مثلا الطعام لذلك الخادم له أن يأكل منه لأنه هو ملكه، يعني هو يملك العبد لأنه عبده، وما دام يملك عبده فإنه يملك سائر ما عند ذلك العبد، كقول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك بينك. وبعض أهل العلم قال أو ممثل مفاتحه أي ما كنتم أمناء عليه أو أعطي لكم التصرف في أن يوكل لكم مثلا هذا البيت، قال أنت عندك هذا البيت أو عندك هذا المخزن أو عندك هذه الدار أنت تملكها تكون أمين عليها لفترة ما، فيجوز لك أن تأكل منها. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقه، الصديق ضد العبيد وهو الحميد الذي تصاحبه وترافقه، ليس عليك حرج إذا ذهبت إلى بيته ووجدت شيئا منك أن تأكل منه ولو دون استئذان، لا حرج في ذلك، الله رفع الحرج، لأنه إذا كان الإنسان يستأذن من الصديق من أجل أن يشرب كأسا من الماء قد يكون فيه تقلب وقد يكون فيه حرج، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لو أخذ هذا فإنه يأخذه لأن الله سبحانه وتعالى أذن له به، حتى تكون مثل هذه الحواجز غير موجودة بين أهل الإسلام. وهذا ليس كما يفهمه البعض أنه اعتداء على ملكية الغير وأنه لابد أن يستأذن في كل شيء، ثمة أمور ينبغي أن لا يكون الإنسان فيها يعني مترقبا لكل شيء، يعني يحرص كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى الذين ذكرهم هنا كلهم قرابة، ذكر الأب وذكر الأم وذكر الأخ وذكر الأخت وذكر العم وذكر العمة وذكر الخال وذكر الخال، ثم ذكر الذي تملكه مفتاحه يعني الوكيل المتصرف فيه، ثم ذكر الصديق، والصديق بمثابة القرابة ربما أحيانا أكثر، وكما قال رب أخنا ورب صديق لم تلده أمك، قد تحبه وقد تجله وقد تسعفه وقد تتكرم عليه أكثر من ما تتكرم على إخوانك الذين هم أشقاء من صلب أبيك وأمك. قال أو صديقه، هذا كله رفع للتكاليف وهذه الحواجز التي تعلق المعاملات فيما بين المسلمين. ثم قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، وهذا أدب آخر، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم حرج أو إثم في أن تأكلوا أشتاتا أو تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني تأكلونه وأنتم مجتمعون غير متفرقين، وإما أن تأكلوا أشتاتا يعني فرات. وهذا فيه جواز أن الإنسان له أن يأكل وحده وله أن يأكل مع الجماعة، يأكل وحده ويأكل مع الجماعة، لكن الأكل مع الجماعة أفضل لأنها تطرح فيه البركة، والبركة زيادة الخير. ولهذا جاء في الحديث وفي سنن أبي داود وقد ضعفه بعضه بإسناده أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تأكلون متفرقين، قال نعم، فأمرهم أن يجتمعوا على الطعام فتكون فيه بركة. فالإنسان إذا اجتمع مع غيره في الأكل ولا سيما إن كان الأكل قليلا هذا نافع، هذا يطرح البركة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام واحد يكفي اثنين، وطعام اثنين يكفي أربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية. لماذا؟ لأن كلما كثر العدد وكثرت الجماعة كلما وقعت البركة، الله سبحانه وتعالى يبارك ذلك الطعام، يأكل الإنسان قليل ويحصل له الشر. وضد البركة أن يأكل الإنسان كثير ولا يحصل له الشر. فالله سبحانه وتعالى في هذا قال ليس عليكم جناح، يعني وبعض أهل العلم قال أن هذا كان عند بعضهم يعني عند بعض المسلمين إذا كان وحده لا يأكل، يقول لا أكل حتى يأتي من يأكل معه كثر عندهم عادة. فالله سبحانه وتعالى أزال عنهم هذا الحرج، الإنسان أحيانا قد يحتاج أن يأكل وحده فكيف ينتظر غيره؟ قال حتى يأتي واحد. نعم كان العرب عندهم قديما عرفوا بالكرم، كما يقال عن حاتم الطائي هذا رجل من العرب عرف بالكرم، كان يقال عنه أنه يقول لزوجته إذا صنعت لي طعاما فالتمسي له، يعني فالتمسي له ضيفا فلست آكله وحده، قال لا يكون وحده، يعني ما ثبت أنه أكل مرة، لكن هذا خرج مخرج الكرم، أي أنهم كانوا يريدون أن يشركوا غيرهم بالطعام. لكن هذا ليس معناه كما كان يظن بعضهم في أول المبعث أن الإنسان إذا كان وحده لا يأكل، فالإنسان يأكل إذا كان وحده محتاج إلى أكل يأكل لا ينتظر. ولهذا قال ليس عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتاتا يعني فرادا، فتأكل فرادا وتأكل جماعة، لكن الأكل جماعة أفضل لأنه تطرح فيه البركة. لكن يجوز هذا وهذا بدليل هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بأدب عظيم رفيع أيضا، وهو من أدب السلام، وقد جاء شيء منه في الآيات التي مرت في الاستدلال، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هنا قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم، فإذا دخلتم بيوتا، بعض أهل العلم قال إذا دخلتم بيوتا المقصود بالبيوت هنا هي المساجد، يعني المساجد سماها الله عز وجل بالبيوت وهي بيوت الله عز وجل. فسلموا يعني على أهلها، وأهلها هم المؤمنون الذين يؤمون المساجد، المصلون والقراء وطلبة العلم وغيرهم، يعني إذا دخلت هذه المساجد فسلموا. وقيل أن المرأة إذا دخلتم بيوتا أي بيوت هؤلاء الذين تأكلون عندهم، يعني بيت الأب، بيت الأم، بيت الأخ، بيت الأخت، بيت الخالة، بيت العمة، إذا دخلتم فسلموا. وقيل أن المعنى، ولا شك أن هذا الأولى لأنه عام يدخل في هذا وذا، أنك إذا دخلت بيتا ولو كان بيتك البيت الذي فيه أهلك وفيه والدك فينبغي أن تسلم عليه. إذا دخلتم بيوتا، ولهذا ذكرها هنا بنكرة، يعني أي بيوت تشمل كل شيء، فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا من التسليم. وثبت من قول جابر أنك قال إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك، على أهلك، على زوجك، على والدك فسلم، تسلم عليه. وإذا قصدت مسجد، وإذا قصدت مجلسا تسلم أيضا، تسلم عند الدخول وتسلم أيضا عند الخروج، تسلم عند الدخول وتسلم عند الخروج، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست الأولى بأحرم من الآخر، فيسلم حين يدخل الرجل ويسلم حينما يخرج. ولأن الإنسان إذا سلم على أهله عند الدخول يكون بركة عليه. ولهذا قال تعالى: فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم. هنا العلماء قولان، بعضهم قال فسلموا على أنفسكم بمعنى سلموا على أهليكم، يعني على زوجكم وعلى ولدكم ومن كان في ذلك البيت، لأنه أحيانا يطلق على النفوس ويراد بها الأهل، لا يراد بها النفس الإنسان. وهذا في قول الله عز وجل في قوله في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قوله لا تلمزوا أنفسكم بمعنى، ليس معناه لا تعيروا أنفسكم، يعني تلمزوها بالألقاب، لأنه لا يوجد إنسان عاقل يعيب نفسه يسب نفسه. لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم، عبر عن الإخوان بالنفس لأنهم كنفس واحدة، لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. فقوله فسلموا، إذا دخلتم البيوت فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على أهلكم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، في قوله هنا بأنفسهم خيرا أي بالمؤمنين بإخوانهم. لولا إذ سمعتموه، وهذا في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون ببعضهم خيرا وليس بأنفسهم. فقوله هنا إذا دخلتم، فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على أهليكم وإخوانكم وعلى كل من دخلتم عليه البيت. هذا قول. وبعض أهل العلم قال سلموا على أنفسكم، يعني إذا دخلتم البيوت ولم تجدوا فيها أحدا فسلموا على أنفسكم. والذي خلف بعض أهل العلم، منهم قال أنه يسلم ومنهم قال بأنه لا يسلم. الذي قال بأنه يسلم استدل بهذه الآية، قال كيف يقول؟ قال يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعضهم قال لأن في ذلك البيت قد توجد فيها ملائكة فيسلم عليه. ولهذا كان يوثر عن عبد الله بن عباس قال: ما تعلمت التشهد، أي التحيات الطيبات والصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا من هذه الآية، إلا من هذه، فسلموا على أنفسكم. ولهذا لا حرج على الإنسان إذا دخل بيت ولم يجأ أن يقول السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين. وأما إذا وجد قوما واحدا صغيرا كبيرا أي إنسان أن يسلم عليه، أن يقول السلام عليك، فهذا أدب، لأن السلام معناه الأمان، أخذ الأمان، وكأنك أعطيته الأمان أو كأنك تريد الأمان، السلام عليك. فلا تتصور أن يغير أحد ممن يكون في البيت عليك بكلام قبيح أو بضرب أو بسم أو شتم، لكن أعطيته الأمان. هذه أدب الإسلام، أدب الإسلام العظيمة، أدب السلام. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. هذه التحية من عند الله بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أمركم بها وشرحها لكم، تحية من عند الله. وهذا جاء عقب ما كان معروفا عند العرب قديما من تلك من أنواع التحيات التي كانوا يبتدعونها أو يتعلمونها من غيرهم، كما هو معروف عن تحية الأعاجم: يعظم بعضهم بعضا، يركع بعضهم إلى بعض، ربما إذا تلفظوا بألفاظ التحية وقعوا في منهيات وفي محظورات، وربما وقعوا في الشرك والكفر بالله عز وجل أو الإخلال بالأدب. فعلمهم الله عز وجل كيف تكون التحية، كيف يكون السلام. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يصرف نفسه أو لسانه عن أدب الإسلام وعن أدب الإسلام. الإسلام علمك كيف توشي السلام للناس، تقول السلام عليك، فكيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يصير الناس يتكلمون ويقولوا صباح الخير وأهلا وصحيت وإلى غير ذلك من الكلام الذي ليس فيه معنى. والسلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال: ففشوه بينك. فالإنسان لابد أن يتعلم هذه الآية، لأن الله قال تحية من عند الله، ليش من عندكم، وإنما هي من عند الله، الله عز وجل هو الذي أمركم بها وشرعها لكم لكي تعلموها وتعلموها وتوطنوا أنفسكم وأهليكم عليها. حتى الصغير يعلم، قال قول السلام عليكم، لكن للأسف الشديد لما احنا الآن وجدنا أن في منظومتنا التربوية صار هناك يعني تخوف يعني من هذه الأداب السامية العظيمة. أنت تعلم الولد يقول بالسلام عليكم وأنا رحل للمدرسة يقول إذا دخلت مصباح الخير من السلام عليكم. لماذا؟ لماذا؟ صباح الخير هذه ترجمة، هذه ترجمة لبونجور، ومساء الخير هذه ترجمة لبونسوار، ولو يقول السلام عليكم. نعم كان هناك تحية تقول أهلا وسهلا، لكن هذه ليست اللي يفتتح بها، أن بعضهم كان يقول مرحبا يقول أهلا، لكن هذه تكون دائما بعد السلام، لأن في إنشائك للسلام ندخل باسم أسماء الله عز وجل، هذا به ذكر، فلا ينبغي أن تستبدلها. السلام عليكم في كل شيء، ومن بدأ بكلام قبل السلام فلا تجيبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجيبوه، إذا ليس كلمكم قبل السلامكم يجوز لك شرعا أن لا تكلمه، لأنه لابد أن يبدأ بالسلام، حرص الإسلام على أن يكون الكلام بين المسلم مع أخيه يبدأ بالسلام، أبشره بينهم. ولهذا قال البخيل من بخل بالسلام، البخيل من بخل بالسلام، يأتي يتكلم وربما يطلب حقه ولكن لا يسلم، هذا بخيل، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بخيل. فالله عز وجل علمنا قال تحية من عند الله مبارك، قال مبارك، المباركة معنى من البركة، والبركة عرفها العلماء بأنها كثرة الخير ودوامه. ولهذا الإنسان إذا سلم وقال السلام عليكم له بركة وله ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى ودفع لما عسى أن يكون من المكروه، لأنك طلبت الأمان ونشرت الأمان، نشرت السلام بين الناس. تحية من عند الله مباركة طيبة، طيبة يعني إذا سمعها الإنسان يطيب سماعها عنده، يعني الكلمة لما وتأخذها على سبيل المثال، تمشي أنت في طريق، في طريق يعني ليس فيه ناس، ليس فيه يعني من تعرف من الناس، وأنت غريب، يأتي إنسان غريب ما سبق أن عرفته، وربما جعل يديه من ورائه لا تعلم هل يريد بك أذى، هل يريد أن يضربك، هل يريد أن يفتك بك، ولما وصل إليك قال لك السلام عليك، وأنت قلت له عليك السلام ثم مضى. يعني انظر ما هذا الذي جعلك يعني بعد ذلك تهدأ وترتاح ويطمئن بالك، هو هذه الكلمة التي سمعتها منه ثم أرجعتها إليك، وهذا لا تستطيع أن لا ترد له، تقول وعليك السلام تطمئن، لأنه أعطاك الأمان من أن لا يصل إليك بأذى أو بمكر. إذن فهي تحية طيبة، وبعضهم قال مباركة طيبة أي حسنة جميلة، كلمة طيبة تطيب لها الأسماء وتشرح لها الصدور وتطمئن لها النفوس. إذن فعلى ما تخفوها ولا تشوها، تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، هذا داخل مثل هذه الأداب ومثل هذه الأخلاق الرفيعة السامية من جملة الآيات، كما قال الله عز وجل ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فكذلك يبين الله عز وجل لنا هذه الآيات، ما السبب؟ ما العلة في ذلك؟ لعلكم تعقلون، ليحصل لكم التعقل والتأمل والتدبر في مثل هذه الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ختم هذه الصورة بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الكلام على أهل الإيمان، والمقصود بالمؤمنين هنا المؤمنون الكمل في الإيمان، لأن المؤمن قد يكون مؤمنا وليس في جميع شروط الإيمان أو شعب الإيمان، يكون عنده إيمان لكن عنده نقص. والمؤمن الكامل هو الذي لا يترك شيئا أمر الله سبحانه وتعالى به إلا امتثله، ولا شيئا نهى عنه الله عز وجل إلا طاعته قدر المستطاع وقدر الإمكان. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يترك الواجب أحيانا أو لا يفعل المعصية أحيانا، قد يقع منه هذا لكن ليس على سبيل الإصرار، الدواء عنده هو ملازمة الطاعة
والبعد عن المعصية. والمسلم المؤمن مطالب بأن يسعى بأن يكون إيمانه كاملا، لأن الإنسان يخاف عليه إذا قال أنا أكتفي بأن أصلي وأؤمن بالله عز وجل ويكفيني، هذا قد لا يكفي أحيانا، لأنه مع الشهوات ومع الشبهات ومع المعاصي ومع الفتن التي يفتن بها الناس قد يتخلى الإنسان يوما عن هذا ويوما عن هذا ويوما عن ذاك حتى لا يجد عنده شيء، وبذلك ينتقل من الإيمان إلى الكفر. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم النيوية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. بعض المفسرين قال أن تصيبهم فتنة، قال فتنة هي الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى سمى فتنة الكفر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فالفتنة هنا الكفر. فهؤلاء الذين يعرضون عن أمر الرسول وعن طريقته وعن شريعته وعن سنته وعن منهاجه كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، فيمكن هؤلاء أن تحصل لهم فتنة وأن يخرجوا من ما كانوا فيه من الإيمان إلى الكفر. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي على المؤمنين أن يسعوا في تكميل إيمانهم قدر المستطاع، بأن لا يذروا وأن لا يتركوا شيئا يزيد في إيمانهم ويقوي إيمانهم إلا وأتوه. وهذا ومثل هذه الآية جاء معناها في آيات كثيرة، آيات قال الله عز وجل فيها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، قال أولئك هم المؤمنون الحق. هذا الصفات للمؤمن الكمل. في آية أخرى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا في سورة النور قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، مع من كانوا؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجامع. الأمر الجامع قال المفسرون: إما أن تكون صلاة جماعة، وإما جمعة، وإما عيد، وإما على اجتماع في تشاور، يعني يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم يتطلب بقاؤهم معه، أي لا ينصرف عنه. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن بالله ورسوله حق الإيمان كامل الإيمان أنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر جامع، في أمر هام يهم المسلمين ويهمه بالدرجة الأولى، أن لا ينصرف وأن لا يخرج عن ذلك المجلس إلا بعد الاستئذان. وكذلك هذا قد يصدق عليه الآن حتى مجامع الذكر ومجالس العلم، إذا كان الإنسان في مثل هذه المجالس فإنه لا يقوم حتى يستأذن، لا يقوم حتى حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار الأخ أخاه أو أحدكم أخاه وجلس عنده في المجلس فإنه لا يقوم عنده حتى يستأذنه. وذكر الأثر هذا الحديث الشيخ العبري في الصحيح بهذا اللفظ المقارب، لأن الاستئذان أدب رفيع ينبئ على هذا الإنسان عنده احترام وأنه يكون الاحترام لأخيه. هذا إذا كان الأمر بينك وبين الإنسان، فمن بالك إذا كان هذا الأمر بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر الجامع. فبين الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يذهبوا يعني لم لا ينصرفون ولا يخرجون ولا يذهبون إلى حوائجهم حتى يستأذنوا، يعني يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن تأذن لنا أن ننصرف، لأن الله عز وجل علل ذلك بقوله: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إذن هذا من الإيمان، فإذا تخلوا عن هذا الإيمان إذن ليسوا بأولئك المؤمنين الذين قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، عندهم نقص في الإيمان لأنهم تخلوا عن شعبة من شعب الإيمان، وهي أنه ينبغي أن يستأذنوا. فالاستئذان دليل على الإيمان، لأنه ماذا يدل؟ يدل على التوقيع، ويدل على التعزير، ويدل على التبجيل، ويدل على التشريف، لأن هؤلاء عظموا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يريدوا أن ينصرفوا عنه إلا باستئذان. قال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لبعض شأن استأذنوك لبعض أمورهم شؤونهم التي ينبغي أن ينصرفوا إليها، وليس معناها أن ينصرفوا دون حاجة، لأن الذي ينصرف دون حاجة هؤلاء أهل النفاق،
وبعض المفسرين قال أن هذه نزلت في بعض المنافقين أنهم كانوا إذا مع كانوا عند الطلب في خطبة يستمعون يريدون أن يصرفوا أن يستأذنوا يريدون أن يخرجوا فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يستأذنوا فأهل الإيمان يستأذنون لبعض شأنهم ومع ذلك الله عز وجل قال فإن استأذنوك يعني وقع منهم هذا الأدب واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنهم قال فأذن لمن شئت منها يعني أمره أن يأذن لهم لأن هذا مقتضى الحال في رعاية أحوال الناس يعني الإنسان قد يكون في مجلس في أمر مهم لكن قد يكون عنده مثلا شغل لا يقبل التأخير أو يتذكر أمر ينبغي أن يدركه في حال وإلا وقعت مفسدة فيمكن أن يحصل له الانصراف بسبب أو عذر لكن الله عز وجل قال لنبيه الكريم فأذن لمن شئت منه لمن شئت منه يعني من المؤمنين الذين يستأذنونه فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله هنا وقف ذكرها الإمام صديق حسن خان في كتاب فتح البيان في النوجي الإمام الكبير المفسر المعروف قال في هذه الآية في قوله تعالى واستغفر لهم لما قال واستغفر لهم مع أنه قال إن استأذنك لبعض شأنه فأذن له وله إذن لكن قال استغفر لهم لأن الاستئذان لأجل الذهاب إلى قضاء المصلحة من المصالح التي قد تكون من أمور الدنيا والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بقاء يدل على إثار الآخرة على الدنيا فكأن في ذهابهم تقصير عن بعض ما ينبغي أن يكون عليه من الأمر الواجب لهذا قال استغفر لهم استغفر لهم يعني يمكن أن يؤخروا الذهاب لكن ربما قد يذهب لكن يحسبها على أنها يعني تقصير صدر منهم إذا فاستغفر لهم استأذن لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في آخر الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الله لا تجعلوا هذا نهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذه الآية قال العلماء فيها ثلاث أقوال لا تجعلوا دعاء الرسول أي لا تعتقدوا أن دعاء الرسول يعني إذا دعا عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشر لا تعتقدوا أن دعاءه عليكم كدعاء بعضكم بعضا كدعاء شخص على آخر لماذا؟ لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب ودعاء غيره قد لا يكون مستجاب يعني احذروا لا تجعلوا وتجعلوا مبعا لا تعتقدوا لا تظنوا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره لأنهم إذا خالفوه في أمره ربما دعا عليه فلا تظنوا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعضكم أو على أحد منكم كدعاء بعضكم بعضا كما تدعو أنت على الإنسان قد يستجيب الله وقد لا يستجيب له لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب هذا قول وليس بالراجح وليس بالراجح لأن هذا أورده بعض العلماء وتعقبه الشنقيطي في أضواء البيان فقال لو كان المعنى هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الدعاء بالشرع عليهم لكان في الآية أن يقول لا تجعل دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض فهمتم؟ إذن هذا القول قد لا يكون هو المورد القول الآخر لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض أي لا تجعلوا منادتكم للنبي صلى الله عليه وسلم كمنادات أحدكم لصاحبه أو لصادقه فنهاهم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أن يقول له مثلا يا محمد يا ابن عبد الله أو يا باء القاسم نهاهم عن هذا وإنما ادعوه بالألفاظ التي تشرفه التي شرفه الله عز وجل كأن تقول يا نبي الله يا رسول الله وهذا المعنى لعله صحيح لأنه مؤكد في آية أخرى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وبعضهم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي إذا ناديتموه تلطفوا في النداء وليكن كلامكم كلاما فيه تعقل وفيه هدوء وليس فيه صخب وليس فيه رفع صوت لأن الله عز وجل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال في الآية التي تليها بعد ذلك في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهؤلاء قوم من الأعراب كما هو معلوم، وقد سبق أشرحنا هذه الآية، أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات التي كان يسكن بها، يقول: يا محمد اخرج إلينا. فنهى أن يقولوا هذا. فقوله تعالى: لا تجعل دعاء الرسول بينكم، أي لا تجعل أيها المؤمنون نداء بعضكم نداءكم للنبي صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم بعض، بل لابد أن يكون بألفاظ النبوة التي كرمه الله عز وجل بها. تقول: يا نبي الله، يا رسول الله، ولكن لا تقوله يا محمد أو يا أبي القاسم وشيء من هذا. هذا معنى. وبعضهم قال في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي احذروا أن تتخلفوا عما يدعوكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخلفكم عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم ليس كتخلفكم عن دعاء غيركم. إذا جاء إنسان وناداك وقال لك تعالى، إذا لبيت أو لم تلبي قد لا يحصل لك ضرر، لكن إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك تعالى تعالى إلى هنا أو اجلس، أو لابد أن تلبي دعاء. فليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كدعاء بعضكم لبعض. أنت قد يدعوك إنسان ويناديك، قد تأتي وقد لا تأتي، لأنك لا تخاف سطوته ولا تخاف أن ينالك بشيء من العذاب أو من العقوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولهذا أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى بالصلاة، وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا صحابيا وهو يصلي فلم يستجب له، فقال الرسول: إني كنت بصلاة. فقال الله عز وجل أن تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الآية فيها تبجيل وتشريف وتوقير وتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فقوله وتعزروه وتوقروه هذا رجع للرسول، وبعضهم أرجعها إلى الله عز وجل، لكن وتسبحه بكرة وأصيلة هذا يقين أنه يرجع إلى الله عز وجل، لأنه قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير يكون لله عز وجل، يكون أيضا للرسول، لكن هو تسبحه بكرة وأصيلة لا يمكن أن يرجع إلى الرسول، يرجع إلى الله عز وجل، لأن الرسول لا يسبح، وإنما الذي يسبح هو الله عز وجل، لكن التعزير والتوقير هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال للمؤمنين: لا تجعل دعاء الرسول أيها المؤمنون كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فليحذر، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذا قيل أنه نازل في المنافقين: قد يعلم الله الذين يتسللون. يتسللون بمعنى الذين يتسربون ويخرجون خفية دون أن يشعر بهم أحد، يكون في المجلس يخفي رأسه ثم يذهب لا يشعر به أحد. الله عز وجل قال: قد يعلم، وكلمة قد هنا تفيد التحقيق، وهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. فكلمة قد هذه تفيد التحقيق، قد نعلم كما قال الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا.
قوله سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لأنه جاء أنه لما كان المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جائع لا يخرجون ولا ينصرفون إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضعفاء الإمام وأهل النفاق الذين كانوا يحضرون مثل هذه المجامع كانوا لا يستأذنون، يتسللون، يعني يتسللون كما يقول الإنسان يتسلل، يقول في الكورة يقول التسلل اسمه الأورجو، تسلل لما هو يخرج وين ما لازمش يخرج، يعني يكون وحده، هذا تسلل، يعني المفروض أنه يكون في هذا الجانب فهو يتسلل. فالله سبحانه وتعالى نبه أولئك الذين يتسللون، قال يتسللون يقول ولا، بعض المفسرين قال يتسللون أي الذين يخرجون من صف القتال، يكون في القتال يحاربون ثم يهربون يفرون دون أن يشعر بهم الناس، فلا شك أن هذا يعد من الجمل، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يخرج ثم يعرض، هذا ليس عليه جناح كما جاءت الآية مبينة هذا الحكم في سورة الأنفال. وقال بعضهم يتسللون منكم لواذا، أي الذين إذا ذهب الناس إلى الصلاة ما صلوا معهم، خرج يعني ما يشهدون مع المسلمين الجماعات والأمور التي تنفع المسلمين من إقامة الصلاة والجمعة، فطرهم حين أو القتال حينما تحضر الطاعة ويتجند لها أهلها هم يفرون ويهربون، لأن ما عندهم من الإيمان ما يجعلهم يثبتون مع أهل الإيمان. وبعضهم قال يتسللون منكم لواذا، أي يتركون الطاعة لله ورسوله، فالله عز وجل قال قد يعلم الله، يعني الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، قد يهرب الإنسان ولا يشعر به أحد من يكون في المجلس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يشعر به، لكن الذي يعلم أمره هو الله عز وجل، فلمن هرب ولمن تسلل؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ولهذا قال فليحذر، وليحذر بمعنى فليخشى وليخف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره، قال ابن كثير رحمه الله يخالفون عن أمره، أمره منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، لأن الأعمال والأقوال توزن بأعمال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولهذا كل قول سمعته من الإنسان، كل فعل، كل سلوك، كل حال، حتى لو كانت حال عظيم، هذه لابد أن توضع في ميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت موافقة لها فاقتدي بها وخذها وسلم لها، وإن كانت مخالفة حتى وإن أعجبتك فلا ينبغي أن تقبلها وأن تجعلها شرعا تدين الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يخرجون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به، وهذا به دليل على ماذا؟ على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بها هو طاعة لله سبحانه وتعالى وفوز وفلاح الدنيا والآخرة، ولأن في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يحصل والعياذ بالله ما ذكر الله عز وجل، قال أن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة، الفتنة في القرآن ورد على معاني كثيرة، ترد بمعنى الاختبار، وترد بمعنى الكفر، وترد بمعنى الحجة والدليل، ما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله يا ربنا ما أشركنا، الفتنة هنا بمعنى الحجة، وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار، قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، وهنا معنى الاختبار، وتأتي الفتنة بمعنى الكفر كما في قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، فانظروا هنا قال الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعمدون ترك سنته صلى الله عليه وسلم ويزيدون عليها أو ينقصون منها أو يصدرونها أو يحتقرونها أو يقولون أن فلاح العبد ليس بالأخذ بهذه السنن بجمع هذه السنن، كما نجد بعض الناس الذين يستهينون بالسنن وربما يستحقرون من تمسك بها ودعا إليها، هذا كله يدخل في قوله عليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال تعالى أن تصيبهم فتنة، يعني تصيبهم هذه الفتنة في الدنيا، والفتنة هنا كما قال الإمام الشافعي رجع بأن الفتنة المراد بها من الكفر، لأن قد يحصل لهم كفر أو يحصل لهم نفاق أو تحصل لهم بدعة، كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستهان بسنته تحصل له هذه في الدنيا، قال أو يصيبهم عذاب أليم، والعذاب الأليم قالوا في الدنيا، إما من حبس أو قتل أو حد أو مصائب في الأموال والأولاد. كل معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له والعياذ بالله هذا الصف، إما أن يسلب منه الإيمان فيحل محل الكفر أو النفاق أو البدعة، وإما ومع ذلك قد يكون له العذاب أو عذاب أليم. قال العذاب الأليم هذا الذي يكون في الدنيا، وبطبع الحال يكون هناك العذاب الأليم في الآخر، والعذاب الآخر أكبر لو كان يعلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل ختم الصورة الكريمة العظيمة بقوله ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل الذي أمركم بطاعته والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته والخروج من مجالسه دون استئذان، اعلموا أن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله عز وجل. بما أنت أيها المؤمن، بما أنت أيها العبد، فأنت ملك لله تعالى رب العالمين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان أو الكفر. كل ما يكون عليه الإنسان من أمر يبيته بنفسه، خداع، مكر، نفاق، بدع، تربص بالمؤمنين، إذايا، الله سبحانه وتعالى يعلمه من العبد، يعلمه كعلمه هو به وأخر. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. ويوم يرجعون إليه يعني يرجعون إليه في الدار الآخرة ينبئهم بما عملوا. الآية في هذا القرآن كثيرة، أي أن الله سبحانه وتعالى يري الناس عملهم يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكون مع كل إنسان، يعني يقف مع كل إنسان ليس بينه وبين الله ترجمة، يذكره بجميع ما مارسته أعضاؤه وجوارحه في الدنيا، فيقول له تذكر يوم فعلت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقرره على جميع ذنوبه فيعترف بها العبد. ومع ذلك يمن الله عز وجل على عبده المؤمن ويشكره، قل أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم. هذا من لطف المنان تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ولهذا قال ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، لا يظلمهم الله عز وجل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله بكل شيء عليم، أي لا تخفى عليه خافية. فمن كان منكم مقيما عن الإيمان أو مقيما عن الكفر، أو كان مبيتا للسوء وضامرا له، أو كان مريدا للخير عازما على فعله، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. فلتكن أحوالكم الظاهرة معبرة عن أحوالكم الباطنة، وكما يكون الإنسان في العلانية ينبغي أن يوطن نفسه أن يكون كذلك في العلانية، لأن الله سبحانه وتعالى يرقبه، والله سبحانه وتعالى يعلم بحاله ويعلم ما يجود في خاطره. هذه آخر سورة النور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعلمها وحفظها والعمل بها، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.